عليه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله: فصل، تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه: فصل، تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية. قلت: إن الناظر إلى واقع المسلمين في الوقت الحاضر يدرك حاجتهم إلى العلم الشرعي، وخاصة أعظمها قدرا وهو التوحيد الصحيح والعقيدة الصافية، حيث ترسخت في قلوب بعض المسلمين أفكار هدامة وعقائد منحرفة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قيد الله تعالى لهذا الدين علماء أجلاء يقتدى بعلمهم الموروث من الكتاب والسنة، فهم بحق نجوم يهتدى بها، وهم قدوة الأمة وموجهوها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم.
يتعين التعليم في بعض الحالات، يتعين يعني يصير فرض عينه، كمن كان عنده علم بمسألة ليست عند غيره، أو من رأى كافرا يريد أن يتعلم الإسلام أو الصلاة، أو جاء مستفت يسأل عن الحلال أو الحرام، فإنه يلزمه حينئذ البيان ويحرم الكتمان. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا يدل على أنه من الكبائر، حيث أن فيه اللعن. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث قال القرطبي رواه أبو هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه وينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى أعلم. وهذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن يرى رجلا حديث عهد حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يمنع الجواب عما سئلوا عنه من العلم، ألا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم. فمن فعل ذلك آثما مستحقا للوعيد، فمن فعل ذلك لعله يكون آثما مستحقا للوعيد والعقوبة، وليس كذلك الأمر في نوافذ العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. لعله يكون آثما. وشهد الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، عن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. وقال رحمه الله تعالى أي الخطابي أيضا في معالم السنن: وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، يعني في حالة الاستفتاء، وقال الشيخ أبو الحسن مبارك فوري رحمه الله في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: قوله من سئل عن علم نافع يحتاج إليه السائل في أمر دينه، وكان السائل أهلا لذلك ثم كتمه، ثم فيه استبعادية، لأن تعلم العلم إنما كان لنشر العلم ونفعه الناس، وبكتمه يزول ذلك الغرض، فكان بعيدا ممن هو في صورة العلماء والحكماء. ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أي أدخل في فمه لجام من نار، صلى الله عليه. شبه ما يوضع في فمه من النار بلجام في فم الدابة، وهو إنما كان جزاء إمساكه عن قول الحق. وخص اللجام بالذكر تشبيها للكاتم بالحيوان الذي سخر، ومنع من قصده ما يريد، الذي قصده ما يريد. وفي رواية ابن ماجه: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. حسنه العلامة الألباني رحمه الله، يعني هذا من كلامي. وظاهره أن المراد حضر في المحشر كذلك، والعياذ بالله، بلجام من نار، ثم أمره إلى الله بعد ذلك، لأنه أمسك فمه عن كلمة الحق وقت الحاجة والسؤال فجوزي بمثله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد الحاجة للكلام والجواب، عن السؤال عن الأعمال. وهذا في العلم الضروري الذي يلزم تعليمه، لعل هذا في العلم الضروري الذي يلزم تعليمه ويتعين عليه كمن يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتها كمن يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتها أو فتوى في الحل والحرمة. وأما نوافذ العلم فهو مخير في تعليمها. وسئل الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: ما صحة حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار؟ نرجو التفصيل وكيف يكون الكتمان. فأجاب رحمه الله: كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه. والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله بما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. أو بلسان المقال بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد هذا العلم، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ويغني عنه والعلة في تضعيفه أبو هارون العبدي في التخريب. ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم. قلت للحكم، وهو الحكم بن عبدة أحد الرواة، والقائل محمد بن الحارث بن راشد المصري شيخ ابن ماجه: مقنوهم؟ ما قال مقنوهم، قال علموهم. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنة ابن ماجه: قوله سيأتيكم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم ويلحق بهم العلماء. قوله مرحبا قيل في مثله: أي صادفت رحبا أو لقيت رحبا وسعة. وقيل: رحب الله بك ترحيبا، فوضع مرحبا موضع ترحيبا. وقيل التقدير: أتيت رحبا أو رحبت بك الدار مرحبا. انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: أوصى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بطلبة العلم خيرا. أوصى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. قال المناوي رحمه الله في فتح القدير: قال العلائي رحمه الله: ذا من معجزاته، ذا هنا اسم إشارة بمعنى هذا، إذ هو إخبار عن غيب وقع، وقد حفظ الله بذلك الدين. وكان بعض الصحب إذا أتاه طالب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون الطالب عنده أعز الناس عليه ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون الطالب عنده أعز الناس عليه وأقرب من أهله إليه. يعني إذا كان هذا حال الطالب فكيف بحال الشيخ؟ قد نستقع مشاكل بينه وبين أهله بسبب أنه ربما فضل الشيخ على أهله أو قرابته، وهذا ليس غريبا. هناك أبوة النسب وأبوة الدين وهي أعظم. لأن وكذلك هنا قال في فتح القدير ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون الطالب عنده أعز الناس عليه وأقرب من أهله إليه. ولذلك كان علماء السلف يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينفع الناس في حياتهم وبعدهم، وأن يتواضع مع طلبته ويرحب بهم عند إقبالهم عليه ويكرمهم ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم ويعاملهم بطلاقة وجه وظهور وبشاشة وظهور بشر وحسن ود، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. هذا كلام مهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب آداب المعلم.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذا الدرس إن شاء الله يعني سوف يعني نأخذ ما يمكن أخذه من كلام الشيخ ابن تيمين، إن أرى أن الشيخ شرح محمد شرح مختصر جدا جدا يعني على غير عادته، فنحاول يعني نفصل شيئا ما، خصوصا هذا الكتاب في المستوى الخامس إن شاء الله.
والصلاة والسلام أما بعد، فهذه في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله فصل تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه فصل تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية. قلت إن الناظر إلى واقع المسلمين في الوقت الحاضر يدرك حاجتهم إلى العلم الشرعي، وخاصة أعظمها قدرا وهو التوحيد الصحيح والعقيدة الصافية، حيث ترسخت في قلوب بعض المسلمين أفكار هدامة وعقائد منحرفة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قيد الله تعالى لهذا الدين علماء أجلاء يقتدى بعلمهم الموروث من الكتاب والسنة، فهم بحق نجوم يهتدى بها، وهم قدوة الأمة وموجهوها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم.
يتعين التعليم في بعض الحالات، يتعين يعني يصير فرض عينه، كمن كان عنده علم بمسألة ليست عند غيره، أو من رأى كافرا يريد أن يتعلم الإسلام أو الصلاة، أو جاء مستفت يسأل عن الحلال أو الحرام، فإنه يلزمه حينئذ البيان ويحرم الكتمان. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا يدل على أنه من الكبائر حيث أن فيه اللعن. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث قال القرطبي رواه أبو هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه وينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى أعلم. وهذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام وما الدين. وكمن يرى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني. فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم. فمن فعل ذلك آثما مستحقا للوعيد، فمن فعل ذلك لعله يكون آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافذ العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. فمن فعل ذلك آثما لعله يكون آثما. وشهد الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، عن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. وقال رحمه الله تعالى أي الخطابي أيضا في معالم السنن: وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، يعني في حالة الاستفتاء. نعم. وقال الشيخ أبو الحسن مبارك فوري رحمه الله في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، شرح مشكات المصابيح، قوله: من سئل عن علم نافع يحتاج إليه السائل في أمر دينه، وكان السائل أهلا لذلك، وكان السائل أهلا لذلك، ثم كتمه. ثم فيه استبعادية، لأن تعلم العلم إنما كان لنشر العلم ونفعه الناس، وبكتمه يزول ذلك الغرض، فكان بعيدا ممن هو في صورة العلماء والحكماء. ألجى يوم القيامة بلجام من نار، أي أدخل في فمه لجام من نار، صلى الله عليه وسلم. شبه ما يوضع في فمه من النار بلجام في فم الدابة، وهو إنما كان جزاء إمساكه عن قول الحق. وخص اللجام بالذكر تشبيها للكاتم بالحيوان الذي سخر، ومنع من قصده ما يريد، الذي قصده ما يريد. وفي رواية ابن ماجه: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. حسنه العلامة الألباني رحمه الله، يعني هذا من كلامي. وظاهره أن المراد حضر في المحشر كذلك، والعياذ بالله، بلجام من نار، ثم أمره إلى الله بعد ذلك، لأنه أمسك فمه عن كلمة الحق وقت الحاجة والسؤال فجوزي بمثله، صلى الله العافية والسلام، صلى الله العافية، حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد الحاجة للكلام والجواب، في وقت اشتداد الحاجة للكلام والجواب عن السؤال عن الأعمال. وهذا في العلم ضروري الذي يلزم تعليمه، لعل هذا في العلم الضروري الذي يلزم تعليمه ويتعين عليه، كمن يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتها، كمن يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتها، أو فتوى في الحل والحرمة. وأما نوافذ العلم فهو مخير في تعليمها. وسئل الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: ما صحة حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار؟ نرجو التفصيل، وكيف يكون الكتمان؟ فأجاب رحمه الله: كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله بما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. أو بلسان المقال بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد هذا العلم، فإن العلم يزيد بالزيادة نفسه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه، فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ويغني عنه والعلة في تضعيفه أبو هارون العبدي. في التقريب. ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم. قلت للحكم، وهو الحكم بن عبدة أحد الرواة، والقائل محمد بن الحارث بن راشد المصري شيخ ابن ماجه: مقنوهم ما؟ قال: مقنوهم، قال: علموهم. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنة ابن ماجه: قوله سيأتيكم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ويلحق بهم العلماء. قوله مرحبا قيل في مثله: أي صادفت رحبا أو لقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك ترحيبا، فوضع مرحبا موضع ترحيبا، وقيل التقدير: أتيت رحبا أو رحبت أو رحبت بك الدار مرحبا، انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: أوصى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بطلبة العلم خيرا. أوصى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. قال المناوي رحمه الله في فتح القدير: قال العلائي رحمه الله: ذا من معجزاته، ذا هنا اسم إشارة بمعنى هذا، إذ هو إخبار عن غيب وقع، وقد حفظ الله بذلك الدين. وكان بعض الصحب إذا أتاه طالب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون الطالب عنده أعز الناس عليه، وأقرب من أهله إليه. يعني إذا كان هذا حال الطالب فكيف بحال الشيخ؟ قد استقع مشاكل بينه وبين أهله بسبب أنه ربما فضل الشيخ على أهله أو قرابته، وهذا ليس غريبا. هناك أبوة النسب وأبوة الدين، وهي أعظم. لأن وكذلك هنا قال في فتح القدير: ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون الطالب عنده أعز الناس عليه وأقرب من أهله إليه. ولذلك كان علماء السلف يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينفع الناس في حياتهم وبعدهم، وأن يتواضع مع طلبته ويرحب بهم عند إقبالهم عليه، ويكرمهم ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم، ويعاملهم بطلاقة وجه وظهور بشر وحسن ود، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. هذا كلام مهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب آداب المعلم.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذا الدرس إن شاء الله سوف نأخذ ما يمكن أخذه من كلام الشيخ ابن عثيمين، إن أرى أن الشيخ محمد شرحه مختصر جدا جدا، يعني على غير عادته، فنحاول نفصل شيئا ما، خصوصا هذا الكتاب في المستوى الخامس إن شاء الله.